يؤكد أمام وفد الاتحاد العمالي العام على إعطاء الشأن المعيشي الأولوية في المرحلة المقبلة. قوات الأطلسي تقصف محطات إرسال تابعة للتلفزيون الليبي، ومقتل يونس يربك صفوف المعارضة. مجلس الشيوخ يرفض مبادرة للجمهوريين لحل الأزمة المالية، وشعبية أوباما إلى أدنى مستوياتها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. استقبل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، وعرض السيد نصر الله والوزير وهاب آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة بحضور الحاج محمود القماطي ومستشار وهاب ياسر الصفدي. وهاب وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان طلب فيها تحرك الدولة لمعالجة القرصنة الأمريكية بحقه منذ 4 سنوات. واستغرب وهاب في رسالته المبررات التي أعلنها الأمريكيون لتجديد العقوبات، ومنها معارضته لحكومة السنيورة وهو حق يكفله الدستور اللبناني، متسائلا عن سبب عدم تحرك الدولة منذ 4 سنوات وعدم قيام وزارة الخارجية بمساءلة السفيرة الأمريكية بأي حق تتدخل هي في الشؤون الداخلية اللبنانية. وختم وهاب رسالته بالتمني على رئيس الجمهورية الإعازة إلى الوزارات المعنية للتحرك لوقف هذه المهزلة التي أورثها جورج بوش لباراك أوباما وما زالت مستمرة. في قصر العبد تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مشاوراته الهادفة لإطلاق الحوار الوطني، وللغاية استقبل رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، حيث جرى البحث بسبل الآيلة إلى تحقيق هذه الخطوة لتمكين لبنان من اجتياز المرحلة الراهنة والمقبلة بالتماسك الوطني والتفاهم بين اللبنانيين، على ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية الذي عرض الأوضاع العامة مع وزير الصحة علي حسن خليل فضلا عن شؤون وزارته. رئيس الجمهورية طلع أيضا من رئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير السابق خالد قباني على عمل المجلس وخطواته واقتراحاته على أبواب انطلاق ورشة العمل الحكومية وفي طليعتها التعيينات الإدارية. كما استقبل سليمان السفيرة البريطانية فرانسيس جاي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان. أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الأيام المقبلة ستشهد تعاونا بين الحكومة ومجلس النواب من أجل إنجاز الكثير من مشاريع القوانين التي تتعلق بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي.
أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن الحكومة عازمة على تولية الشأنين المعيشي والاقتصادي الأولوية في المرحلة المقبلة عبر إقرار المشاريع الاجتماعية والتنموية الضرورية وتفعيل عمل اللجان الوزارية المختصة وإحياء دور المجلسين الاقتصادي والاجتماعي. كما أكد رئيس الحكومة أنه ستكون هناك اجتماعات مكثفة لمعالجة ملفات الكهرباء والمياه والضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة وقطاعات النقل. موقف الرئيس ميقاتي جاء خلال استقباله وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن.
موضوع النهوض الاقتصادي اللي بيحرك عجلة الانتاج متصل بشأنين مهمين، الشأن الاول قدرة الناس على انها تقبل على الاسواق تشتري، هذا يحتاج الى اجور سليمة وصحيحة ومتوازنة بعد ما وصلت نسبة التضخم الى ما يزيد عن 120%. الشيء الثاني يتعلق بضبط الاسعار وهو امر اساسي ويوازي بالاهميه زياده وتصحيح الاجور خاصه الحد الادنى اللي ما عاد له قيمه شرائيه اطلاقا.
ميقاتي الذي استقبل عددا من الوزراء والسفراء توجه بالتهنئة للجيش اللبناني في عيده، فقال ان الجيش يعتبر الملاذ الاول والاخير لحماية لبنان والذود عنه، مشيرا الى ان الحكومة ستسهر على تلبية حاجاته وفق الخطة التي تضعها قيادته الحكيمة، وستحمي الجيش كما كل المؤسسات الامنية من اي تدخل لتبقى هذه المؤسسة الوطنية مصانة ومحصنة. وفي المناسبة وضع ميقاتي زيارته الأخيرة للجنوب في إطار دعم الجيش اللبناني في مهمة الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي والعزم على التعاون مع القوات الدولية لاستكمال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701.
الرئيس ميقاتي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني وعرض معه الأوضاع الراهنة وعدد من القضايا والملفات المطروحة ومنها ملف النفط. اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل الغاز العريضي أن لا حل للأزمة اللبنانية إلا بحوار العقلاء والحكماء، داعيا إلى التعلم من بشاعة الحرب الداخلية والحذر منها. كلام العريض جاء خلال رعايات احتفال بلدية الدويل لتكريم طلابها الناجحين والمتفوقين في الامتحانات والشهادات الرسمية بحضور وزير الدولة علي قاصو ونواب وفعاليات المنطقة.
هل يجوز أن نجول كل عواصم العالم لنتحاور ونتفق ونحن لا نتحدث إلى بعضنا البعض في لبنان؟ نستطيع أن نتحاور وأن نتفاهم، نبدأ بما نحن متفقون عليه ثم نكمل نقاشنا وحوارنا. ليس ثمة حل لأزماتنا ومخرج من أزماتنا إلا بالحوار بين بعضنا البعض. الحوار يحتاج إلى كبار، إلى عقلاء، إلى حكماء، إلى كبار في نفوسهم، إلى أقوياء في نفوسهم، لا تتحكم بهم العقد من هنا أو هناك.
واصل السوريون تنظيم الفعاليات الداعمة لبرنامج الرئيس بشار الأسد الإصلاحي، وبهذه المناسبة شارك عشرات الآلاف في احتفال في مدينة حلب تأكيدا على الوحدة الوطنية ورفضا للفتنة وأعمال التخريب.
جمعة بعد جمعة تعلن حلب أنها مع خط الإصلاحات بقيادة الرئيس بشار الأسد. مئات الألوف من أبناء محافظة حلب احتشدوا أمام قلعة حلب التي تزنرت بالعلم السوري للمشاركة في مهرجان حمل عنوان تحية من حلب الوفاء إلى سوريا العطاء، بدعوة من تجمع شباب حلب الوفاء.
كحلبية طبعا نحن نحكي عن حلب، نحن وفائنا وحبنا للسيد الرئيس، كيف ما شو ما عملنا راح نكون مقصرين فيهم.
5 ملايين حلبي عبروا في الأمس واليوم عن هذه المشاعر، نعم للإصلاح لا للتخريب. هاي خلعة حلب وهاي شعب حلب كله بيقولوا الله بحييك يا سيادة الرئيس.
جايب اسمي واسم شعب حلب كله، أحيي الدكتور بشار الأسد وراح أقول له إنه شعب حلب رح يبقى معك مثل صمود هالقلعة هاي بكل حب واحترام وكل إخلاص. وأنا سيدة لاني موظفة ولاني شيء، بس جاي أنا وولادي لنبايع بكل حب وصدى واحترام.
المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس الأسد الدكتورة بثينة شعبان نقلت لأهالي حلب تحية ومحبة الرئيس الأسد، وأكدت أن مرحلة جديدة قد بدأتها البلاد وهي مرحلة البناء. في حين أعرب مفتي جمهورية الشيخ أحمد حسون عن أمله أن تتحول المساجد في شهر رمضان لمشاعر رحمة وأمل لكل من يريد الخير لسوريا.
لقد قال الآخرون أن سوريا لن تعود إلى ما كانت عليه قبل آذار، وظنوا في ذلك تهديدا لسوريا، ولكن الشعب السوري يقول لهم فعلا أن سوريا لن تعود إلى ما كانت عليه قبل آذار، لأنها ستنطلق بعزيمة أقوى وحصانة أمتع ووحدة وطنية أكبر وأمنع من قبل.
يا من تحدثتم عن علماء سوريا وطالبتموهم أن يخرجوا الشعب إلى الشوارع ليتقاتل مع ذاته، مع أرضه، مع جيشه، تمنيت منكم أن أسمع كلمة عن الجدار الذي يبنى اليوم على أرض الجولان ليفصل بيننا وبين أرضنا، ولكن خسئت إسرائيل.
كما شارك في مهرجان حلب الوفاء الوزير كريم بقردوني والنائب ناصر قنديل من لبنان وفعاليات دينية واجتماعية عراقية وسورية. أنس أزرق، قناة المنار، حلب.
قدم رئيس هيئة الأركان في الجيش التركي وجميع أعضاء القيادة العسكرية البحرية والجوية والبرية التركية استقالاتهم من مهامهم. وقالت مصادر متابعة أن الاستقالة تتعلق بخلافات حول ترقية ضباط في الجيش موقوفين بتهمة تدبير مؤامرة ضد الحكومة. وعلى الفور عين الرئيس التركي عبد الله جول الجنرال نجدت أوزال قائدا جديدا للقوات البرية التركية، ومن المتوقع أن يعين أوزال بالتبعية قائدا للأركان العامة للجيش خلفا للجنرال أسيك كوسانير. أعلنت السلطات الإيرانية استئناف تصدير الغاز إلى تركيا بعد تصليح الأنبوب الذي استهدفه انفجار يوم أمس ما أدى إلى وقف نقل الغاز لفترة قصيرة. وقال حاكم محافظة ماكو حامد أحمديان لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا إن الانفجار الذي وقع في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران لم يسفر عن وقوع ضحايا، متهما الصهاينة والأمريكيين بتنفيذ هذا الاعتداء. ونواصل نشرة بعد الفاصل. أعلن وزير النفط في حكومة المعارضة الليبية علي الترهوني أن القائد العسكري للمعارضة عبد الفتاح يونس قتل برصاص معارضين أرسلوا لإحضاره من خط الجبهة للاستجواب. يأتي موقف الترهوني بعد الغموض الذي رافق عملية مقتل يونس واتهام رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل قوات القذافي بقتله، فيما قالت مصادر متابعة إن خلافا تشهده المعارضة الليبية وهو الذي قد أطاح على ما يبدو بيونس. وزادت شائعات عن احتمال نقله معلومات إلى طرابلس من الاستياء الواسع النطاق من التقدم البطيء للقتال على الجبهة الشرقية الليبية. وبدوره اتهم نظام معمر القذافي على لسان المتحدث موسى إبراهيم تنظيم القاعدة بالوقوف وراء عملية الاغتيال. أعلن حلف الشمال الأطلسي أن طائراته قصفت بواسطة قنابل عالية الدقة 3 مراكز إرسال تابعة للتلفزيون الليبي. وقال الحلف بيان الله إن الهدف هو إسكات صوت العقيد القذافي ومنعه من استخدام التلفزيون الليبي لتخويف شعبه والحض على القيام بأعمال عنف ضد هذا الشعب. في مصر وقعت اشتباكات بين الجيش المصري ومسلحين مشغولين حاولوا اقتحام محطة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني بالقرب من بلدة الشيخ زويد في شمال سيناء. وقالت المصادر إن مسلحين مشغولين هاجموا محطة تصدير الغاز الطبيعي إلى كيان العدو بقذائف RPG وقاموا بقصف أحد خطوط التبريد المتصلة بخط تصدير الغاز، مما تسبب في إحداث ثقب في الأنبوب الذي كان خاليا من الغاز بسبب توقف عمليات الضخ. واحتشد أكثر من 1,000,000 مصري في ميدان التحرير وسط القاهرة يوم أمس فيما سمي مليونية الإرادة الشعبية ووحدة الصف التي دعت إليها جماعات إسلامية وأيدتها حركات سياسية عدة. وشدد المتظاهرون على تحقيق أهداف الثورة لإنقاذها.
الشعب يريد تطهير البلاد،
الشعب يريد تطهير البلاد.
جمعة لم الشمل، هكذا خطط لها وأعلن عنها بعد مبادرات من بعض القوى السياسية لاحتواء غضب الجماعات الإسلامية من مطالبات البعض بمبادئ اعتبرت فوق دستورية تضمن مدنية الدولة. وتلافيا لإشكالات تم التوافق عشية التجمع على مطالب ترفعها جميع القوى السياسية تتلخص بالإسراع في محاكمة أفراد النظام السابق وتطهير المؤسسات ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين. تحرير امتلأ عن آخره بالوافدين، وبعضهم تمت تعبئته من المحافظات، لكن الشعارات اختلفت وحمل الكثير منها بعدا عقائديا، مطالبة بتحكيم الشريعة ورفض ما أسماه المشاركون إلغاء هوية مصر الإسلامية. وبدا أن هذه الشعارات موجهة إلى التيارات الليبرالية المشاركة أيضا في التجمع الجماهيري.
احنا مطالبنا واضحة وصريحة وهي تطبيق الشريعة الإسلامية. احنا جايين الميدان لإعلان كلمة لا إله إلا الله، وبالنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، ومفيش حاجة اسمها مبادئ فوق دستورية.
نحن جئنا اليوم لشيء واحد ألا هو تطبيق الشريعة الإسلامية والتصدي لهذه الوثيقة التي جاءت لتتعدى على إرادة الشعب. فجاءت هذه الوثيقة لكي تقيد الدستور، ويقولون أنها ليست عليها استفتاء.
أحزاب وقوى سياسية أبرمت الاتفاق أعلنت استنكارها لمخالفة تطبيقه وهددت بالانسحاب من المليونية بعد اختفاء المبادئ التوافقية.
بالفعل زي ما قلت ان احنا من 5 ايام بنقعد مع كل القوى السياسية والطيارات الاسلامية والطيارات الليبرالية واليسارية، بنحاول نكون دي جمعة لم شمل وجمعة توافق وطني. وبالفعل تم الاتفاق على دوت في اكتر من لقاء اخرهم كان في لقاء حزب الوسط من يومين، وتم عمل مؤتمر صحفي بين كل القوى السياسيه والاسلاميه والتيارات الدينيه، وتم الاتفاق على 4 مطالب اساسيه هننزل بيهم النهارده، وما فيش اي مطالب خلافيه هتترفع ولا مطالب تخص فئه بعينها.
وجدنا ان هناك بعض المجموعات غير ملتزمه تماما باي اتفاق، وفي اصرار على مجموعه من المطالب نقدر نقول انها ذات طبيعه معينه او ذات اتجاه معين، وتناسى تماما التوافق الذي كان متفقا عليه، وهو شيء للاسف الشديد شيئا انا اظنه محزنا.
الشعب يريد تحكيم شرع الله، الشعب يريد تحكيم شرع الله.
على الرغم من التوافق الذي اعلن بين القوى السياسيه على مطالب محدده ترفع في جمعه تحمل اسم جمعه لم الشمس، الا ان المشهد في ميدان التحرير جاء مغايرا، لترفض الاغلبيه المتواجده من الجماعات الاسلاميه والتيارات السلفيه المبادئ فوق الدستوريه، تختفي المطالب التوافقيه من المشهد تماما. احمد خير الدين، قناه المنار، القاهره.
شهدت البحرين تظاهرة حاشدة بدعوة من جمعية الوفاق الإسلامي نددت بمحاولات السلطة الالتفاف على المطالب الشعبية عبر تجاهلها كل المقترحات التي قدمت على طاولة الحوار. في هذه الأثناء قمع الأمن البحريني متظاهرين كانوا في طريقهم للاعتصام أمام السفارة الأمريكية.
فشل حوار السلطة مع نفسها، فكانت عودة الأزمة إلى مربعها الأول، فعين السلطة في البحرين لم تلحظ أيا من المرئيات التي تقدمت بها المعارضة في الحوار، فجاء التقرير النهائي الذي صدر عنه بعيدا كل البعد عن إرادة الشعب ومطالبه وتطلعاته. يوم جمعة جديد شهد التظاهرة الأضخم منذ دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، رغم درجات الحرارة التي قاربت 50 درجة مئوية خرجت الجموع في جمعة الثبات لتقول الشعب مصدر السلطات. رسالة التظاهرة بحسب بيان عن المنظمين تقول بأن الإصلاحات الشكلية أو المشاريع الالتفافية لن تنطلي على شعب البحرين، وستزيده إصرارا من أجل تحقيق مطالبه المشروعة. موقف تلاقى مع تحذير رئيس المجمع العلمائي في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة من أن الحوار بين طرف ونفسه لن يوصل إلى حل.
حوار التوافق الوطني، هذا هو الاسم، والنتيجة توافق الموالاة مع نفسها الذي يساوي توافق الحكومة مع نفسها. فبعد استبعاد مرئيات المعارضة وتبرؤها من نتائج الحوار، إما أن نقول بفشله أو بأن المعارضة من خارج هذا الوطن.
يوم الجمعة تخلله دعوة للاعتصام أمام السفارة الأمريكية قوبلت بقمع عنيف من قوات الأمن البحرينية، وشهدت منطقة الزنج القريبة من السفارة الأمريكية مواجهات بين عناصر الأمن والمتظاهرين للحاول دون وصولهم إليها، وكذلك حصل في منطقة البلاد القديم إطلاق لقنابل الغاز على المنازل وملاحقة للمتظاهرين من بيت إلى بيت.
أعلنت 3 مصارف أمريكية إفلاسها في وقت بات أفق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية شبه مسدود، ويترقب العالم بحذر تداعيات هذه الأزمة التي لم تعد بعيدة عن الأسواق العالمية.
ارتفعت حدة النزف في الاقتصاد الأمريكي في أسوأ كارثة اقتصادية عالمية أنتجتها السياسة الأمريكية بعد الكساد الكبير في العام 1929. الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية في الولايات المتحدة أعلنت إفلاس 3 مصارف أمريكية جديدة، ما يرفع عدد المصارف المفلسة في بلاد العمسان منذ بداية العام الجاري إلى 61 مصرفا، بعد أن أعلنت 150 مصرفا أمريكيا إفلاسهم العام الماضي تحت وطأة الأزمة المالية العالمية. وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قانون قدمه بعض الجمهوريين في مجلس النواب، يهدف إلى رفع سقف الدين العام على مرحلتين مقابل خفض العجز بواقع 915 مليار دولار على مدى 10 سنوات. وحمل رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب جون باينر الرئيس أوباما مسؤولية المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات.
لقد فعلت ما بوسعي للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس أوباما حول رفع سقف الدين، ولقد مددت يدي للتوصل إلى اتفاق معه، ووافقت على طرح مسألة العائدات الضريبية التي يرفضها الجمهوريون على طاولة البحث، لكن كثيرين لا يستطيعون أن يقولوا نعم لأي شيء.
واعتبر الديمقراطيون أن الحل الذي تقدم به الجمهوريون لن يؤدي إلا إلى إرجاء المشكلة 6 أشهر فحسب، وأعدوا خطة مضادة تقوم على توفير 2200 مليار دولار على مدى 10 أعوام وزيادة سقف الديون بما يكفي حتى عام 2013.
في هذا الوقت البلد قائم على التعطيل. المقترح الذي تقدمت به هو تسوية. نحن أبدينا استعدادا لإجراء تغييرات عليه، لكن ليس هناك أحد نتفاوض معه، وحتى لو تم التوقيع على خطة مجلس الشيوخ فإن ذلك برأي محللين سيؤدي في كل الحالات إلى تدهور الثقة.
وفي الوقت الذي يحبس فيه العالم أنفاسه بانتظار خطة الإقراض الأمريكي المتعثرة، أفاد استطلاع للرأي أجراه معهد جالوب الأمريكي أن نسبة مؤيدي الرئيس باراك أوباما تراجعت إلى 40% بسبب إدارته الفاشلة للأزمة المالية في البلاد، في وقت نال الكونغرس ما نسبته 18% فقط من أصوات المستطلعين.
أدى الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة إلى نشوب عدد كبير من الحرائق غرب روسيا وتهجير بعض السكان من منازلهم.
ابتلعت حرائق الصيف الروسي مزيدا من المساحات في شمال غرب البلاد الذي بقي لمئات السنين بعيدا عن سنة اللهب. وتصف السلطات الوضع في منطقة كوريليا وأرخانجلسك وجمهورية كوم الفيدرالية بالصعب بعد أن وقعت آلاف الكيلومترات تحت رحمة النيران. وتبرز المهمة الأساسية لفريق مكافحة الحرائق في حماية المنشآت الحيوية والحيلولة دون اقتراب النيران من المناطق السكنية.
الطيران والآليات المدرعة تعمل على إطفاء الحرائق. هذا المشهد أراه للمرة الأولى.
نعم نحن نخشى على أنفسنا وخائفون. لقد حضرنا أمتعتنا للرحيل. احترقت الأشجار المقابلة لقريتنا والنيران قد تنتقل بسهولة إلى بيوتنا وماشيتنا. لا ندري ما نفعل.
أبنية سكنية في ضواحي روستوف وفولغاغراد جنوب روسيا كانت في دائرة الخطر، لكنها باتت تحت السيطرة كما هو الحال مع حرائق ضواحي العاصمة موسكو. موجة الحر أثرت على حركة المواصلات فمنعت السلطات حركة الشاحنات خشية أن تتسبب عجلتها الثقيلة بأضرار في الإسفلت الذائب وغير المؤهل لتحمل درجات حرارة عالية. أما مترو عاصمة موسكو فبات يسمى بالحمام التركي لشدة الرطوبة والحرارة.
الطقس الحار سيستمر لفترة غير طويلة. درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض التدريجي من 34 درجة لتصل خلال بضعة أيام إلى 25 درجة مئوية.
في ظل ضعف أجهزة التهوية والتكييف عن تبريد قاعات وحافلات المترو، يبقى أمل المواطنين الروس بيد الطبيعة راجين الله أن يرسل الأمطار. أحمد الحاجالي، قناة المنار، موسكو.
في الختام تذكروا بالعناوين. ميقات يؤكد أمام وفد الاتحاد العمالي العام على إعطاء الشأن المعيشي الأولوية في المرحلة المقبلة. قوات الأطلس تقصف محطات إرسال تابعة للتلفزيون الليبي ومقتل يونس يربك صفوف المعارضة. مجلس الشيوخ يرفض مبادرة للجمهوريين لحل الأزمة المالية وشعبية أوباما إلى أدنى مستوياتها. المزيد من موقع المنار.com. السلام عليكم ورحمة الله.